بعض النسائية رضي الله عنه قال: وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجدت منها البلور وذرت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة وودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعج منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي، وقال حديث حسن صحيح.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم بعد، من حفظ الشافعي صلى الله عليه وسلم؟
قال الشرف
وقال الفضيل
شرف العبد المؤمن بالعجز والتقصير والتفضيل، الحمد لله الذي قد أظهر علمه ثم الوصول بالورى وأشهر على لسان الشافعي
فهو الذي له ابتداء حسن حسبك أدنى.
الحمد لله على
إثمان ثم صبر وعمار وقد شرعت من ربنا التوفيق للصواب احسنت عند الهشام. هكا اصول الفقه للفني من جزئين،
الاول اصول ثم الثاني الاحكام
ما عليه غيره والفرع أحسن والفقه والحكم واجب والمكروه مع ما حرم أحسن. نعم عندك. لا لا من الأول. وهو الذي له ابتداء وتابع الناس أحسنت. نعم. وقد سئلت
في نعم هذا أصول الفقه.
لفظ الضفة
بالفن من جزئين قد تركب الأول الأصول ثم الثاني والفقه والجزئان. طيب حسن فالأصل
فالأصل
ما عليه غيره بني
والفرع ما عليه الواد ينتهي والفقه علم كله مشار عند اجتهاد دون حكم
قطعي
دون حكم قطعي
والواجب والحكم واجب ومندوب وما طيب احسنت الى هنا. طيب ان شاء الله ايضا ثبتونا الحفظ لاننا لم ناخذ شيئا اليوم، ما زلنا في الكلام عن الواجب والمندوب والمباح والمكروه والمحرم، فالابيات تعاد يعني تحفظ واكد عليها ان شاء الله. تمام. طيب في درسنا الماضي تكلمنا على الواجب، فقلنا الواجب لغه هو الساقط واللازم في محله من قولهم من قوله تعالى فإذا وجبت جنوبها أي سقطت على الأرض. نعم. وأما الواجب منهم من عرفه بحكمه فقال حكم الواجب هو ما يثاب فاعله امتثالا ويستحق تاركه العقاب. طيب قول صاحب هذا التعريف ما يثاب فاعله امتثالا أخرج ماذا؟ أخرج المكروه والمحرم، لأن فاعل المكروه وفاعل المحرم لا يثاب على فعلهما، وأخرج كذلك المباح فإن المباح لا يثاب على ماذا؟ على فعله. ما يثاب فاعله امتثالا، لماذا قيد بقيد الامتثال؟ أسمع، امتثالا احترازا ممن يعمل عملا بغير قصد التقرب إلى الله والامتثال لأوامره، فإن من فعل وقام بعمل بغير قصد الفعل والطاعة والاقتساء والاقتداء بالشرع فإنه لا يثاب على ذلك العمل. ولذلك قلنا أن هذا القيد لا بد من توفره في التعريف، ما يثاب فاعله امتثالا. هل أخرج بهذه الجزئية المندوب؟ نعم لم يخرج بذلك المندوب، وإنما خرج من قوله ويستحق تاركه العقاب. فقوله ويستحق تاركه العقاب أخرج لأن المندوب أنا مالك ها لأن المندوب لا يستحق فاعله ها قال هو الذي يثاب فاعله امتثالا ولا يستحق تاركه العقاب، هكذا؟ لأن فاعل المحال الواجب يستحق تاركه ليه؟ طيب إذن ما هو التعريف؟ والذي يثاب فاعله امتثالا ويستحق تاركه العقاب. أخرج المندوب لأن تارك المندوب لا يستحق العقاب، فمن ترك المندوبات فإنه لا يستحق ماذا؟ العقاب. فأخرج لذلك المندوب، وهنا سلم لنا الواجب. طيب هناك من عرف الواجب بحده فقال الواجب هو ما أمر به، قال ما أمر به الشارع على وجه الحتم والإلزام، فقوله ما أمر به الشارع أخرج المحرم، لأن المحرم ليس أمرا لم يأمر به الشارع، وأخرج المكروه لأن المكروه لم يأمر به الشارع. وأخرج المباح لأن المباح لم يأمر به الشارع، ما أمر به الشارع على وجه الحتم والإلزام. قوله على وجه الحتم والإلزام أخرج
المندوب،
أخرج المندوب لأن المندوب أمر ولكنه ليس على وجه الحتم والإلزام. هناك من عرف كذلك بقوله ما ذم شرعا، ما ذم شرعا تاركه قصدا مطلقا. قالوا في تعريف الواجب ما ذم شرعا تاركه قصدا مطلقا. ما معنى ذلك؟ ما ذم شرعا أي أن تارك الواجب مذموم شرعا. لماذا لم يقل مثلا يعاقب؟ لأننا قلنا أن الجزم بالعقاب لا يتمشى مع قواعد أهل السنة والجماعة، فأتى بكلمة الذنب، فتارك الواجب مذموم. واضح؟ ما ذم شرعا، قال شرعا احترازا مما يلحقه ذم لتركه ولكنه ذم عقلي أو عرفي، فالذم المقصود هنا هو الذم الشرعي. ما ذم شرعا تاركه أخرج المحرم، لأن تارك المحرم لا يذم، وأخرج المكروه لأن تارك المكروه لا يذم، وأخرج المباح لأن تارك المباح لا يذم. واضح؟ وأخرج كذلك المندوب لأن تارك المندوب لا يذم. إذن بقوله ما ذم شرعا فصل الواجب عن بقية الأحكام التكليفية الأربعة. ثم قال تاركه قصدا مطلقا. ما معنى قصدا مطلقا؟ أن هناك من قد يترك واجبا لكنه لا يترك على سبيل الاستمرار والدوام، فخرج من ذلك من ترك الواجب المخير أو الموسع في أول وقته، فإن الواجب منه المخير ومنه الموسع. فالواجب الموسع أي الذي وقته يتسع لأدائه ولأداء غيره من جنسه، فقد أترك أنا الواجب في بداية الأمر ولكنه ليس تركا على الدوام، ليس تركا على الكلية. هذه نقطة. ما ذم شرعا تاركه قصدا مطلقا أي تركته على الإطلاق، وهنا قصدا أي قاصد الترك. هذا أيضا تعريف ذكره البيضاوي، وهو تعريف من ضمن تعريف الواجب. أيضا مما ذكره العلماء في قولهم هو الذي يثاب فاعله. قالوا أيضا الجزم هنا بالثواب لفاعل الواجب، قد يفعل الإنسان الواجب ولكنه لا يثاب، وهذا الواجب الذي قام بفعله فإنه يسقط عنه التكليف ويسقط من الذمة ولا يطالب به شرعا ولكنه لا يثاب عليه. مثال قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في من أتى عرافا لا تقبل له صلاة، فقوله لا تقبل له صلاة 40 يوما مع كونه أتى الصلاة بأسبابها وبشروطها فصلاته صحيحة، فالفعل الذي ترتب وتوفر فيه السبب والشروط والأركان فهو فعل صحيح، ويترتب على الصحة براءة الذمة وسقوط الطلب، لا يطالب بالفعل. إذن هو أتى بالواجب ولكنه لا يثاب على ماذا؟ لا يثاب عليه. كذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن العبد الآبق وهو الهارب الشارب من سيده، لا تقبل له صلاة حتى يرجع أي حتى يعود. واضح؟ فلا تقبل له صلاة مع كونه قد أتى الصلاة صحيحة، ومع ذلك لا تقبل له صلاة. إذن كذلك قوله هو الذي يثاب فاعله امتثالا، لا، هناك من يفعل الواجب ولكنه قد لا يثاب على فعله، كذلك من باب الرياء، فالفعل صحيح لكنه قد لا يثاب على فعله. هذا تعريف الواجب. كيف يعرف الواجب؟ يعرف الواجب صيغ الوجوب، هي صيغ الأمر، فالأمر يقتضي الوجوب، وفعل لدى الأكثر للوجوب كما قال الشنقيطي رحمه الله تعالى. وإذا صيغة الأمر تفيد الوجوب، كذلك لفظ ما يدل على الوجوب من صيغ الأمر، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، كتب يفيد استفاد من ذلك الوجوب، كذلك ما يترتب على تركه وعيد، فما ترتب على ترك بالوعيد والعقاب والحدود دل ذلك على وجوب الفعل، وجوب الترك، ترتب الوعيد على ترك الصلاة دل ذلك على وجوب الصلاة، كذلك حق، لفظ الحق، حق على كل مسلم أن يغتسل في كل 7 أيام، وجاء في بعض النصوص واجب على كل مسلم. الواجب قسمه العلماء إلى أقسام، وقبل ذكر هذه الأقسام نقول أن الواجب هو الفرض في استعمال العلماء خلافا للحنفية، فجمهور العلماء لا يفرقون بين الواجب وبين الفرض، فيرون أن الواجب والفرض كلمتان تدلان على معنى واحد، كلمتان مترادفتان لا تباين بينهما، كاستعمال الأسد على الحيوان المفترس والليث على الحيوان المفترس، كذلك الفرض يدل على الواجب والواجب يدل على الفرض. خالف في ذلك الحنفية، فرقوا بين الفرض والواجب، قالوا فالفرض ما ثبت بدليل يقيني، والواجب ما ثبت بدليل ظني. وذهب البعض إلى هذه التفرقة من حيث اللغة، قالوا فإن تعريف الفرض في اللغة آكد وأقوى من تعريف الواجب، فالفرض لغة بمعنى الحز والقطع والتأثير، عند أن تقول فرضت لفلان في الأرض فرضا، والفروض وهي المواريث الفرائض لأنها تقطع الأنصبة وتقسم بين الورثة. قالوا إذن الفرض آكد في اللغة، أما الواجب فالواجب بمعنى السقوط، وجب وجبت الذبيحة أي سقطت على الأرض، قال ولا يلزم من السقوط التأثير، ولا يلزم من السقوط التأثير، وأجيب على ذلك بأنه وإن سلم أن خلافا بين الفرض والواجب في اللغة فلا ينجر ذلك ولا يستصحب ولا يؤخذ إلى التفريق بينهما في الإصطلاح، ومع ذلك لا يسلم أن الواجب دائما هو السقوط بلا تأثير، فقد يكون هو سقوط بتأثير كذلك. ولذلك ذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن الفرض بمعنى الواجب، وأجابوا على الحنفية بأنواع من الأجوبة. قالوا أولا التفرقة بأن ما ثبت بدليل يقيني يسمى واجبا، وما ثبت بدليل ظني يسمى فرضا، عفوا، أو العكس، ما ثبت بدليل يقيني يسمى فرضا، وما ثبت بدليل يقيني ظني يسمى واجبا. قالوا أولا أنتم خالفتم ذلك، فقلتم في الوتر أنه فرض، وهو ثابت بدليل على تفرقتكم ظني. والزكاة يقولون في بعض الكتب والزكاة واجبة ويثبت بدليل يقيني. أضف إلى ذلك أن البعض قال هذا يؤدي إلى اختلاف الحكم بيننا وبين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فما سمعه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة من النبي صلى الله عليه وسلم يكون في حقهم فرضا لكونهم قد أخذوا ذلك يقينا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إذا رويت لنا تلك الأحكام ونقلت لنا فإنها تنقل بأخبار الآحاد وهي تفيد الظن، والظن هنا هو الظن المعمول به، إذن فيكون في حقنا تلك الأحكام واجبة وفي حقهم فرضا، وهذا لا يقول به أحد في اختلاف الأحكام هكذا، واضح. ولذلك الصحيح ما ذهب إليه الجمهور، والبعض يرى أن الخلاف هنا خلاف لفظي، خلاف لفظي، ذهب لذلك ابن قدامة وذهب لذلك أيضا الغزالي وذهب لذلك جماعة من الأصوليين إلى أن الخلاف لفظي، ولكن الظاهر أن الخلاف في كثير من الجزئيات لا يكون لفظيا لما يترتب عليه من خلاف فقهي أو هذا الاختلاف الذي ذكرنا بين الصحابة وبيننا في الأحكام. الخلاصة أن الفرض هو الواجب، ولا خلاف بين أن تطلق على المأمور أنه فرض أو أنه واجب أو أنه واجب. كذلك أقسام الواجب، فالواجب ينقسم لأقسام من حيث وقته ومن حيث تحديده ومن حيث المأمور به. أما من حيث الوقت فمنه الوقت الواجب الموسع والواجب المضيق. الواجب الموسع عرفه العلماء بأنه هو الذي يتسع وقته لأدائه ولأداء غيره من جنسه، هذا الواجب الموسع. مثال ذلك مثلا وقت الصلاة، وقت موسع، يجوز أن تصلي صلاة الوقت وأن تصلي صلاة فائتة أو أن تصلي صلاة نفلا، صلي نفلا، فيتسع هذا الوقت لأداء هذه الصلاة ولأداء صلاة أخرى من جنسها في نفس ماذا؟ في نفس الوقت. إذن يسمى هذا واجب موسع. الواجب المضيق مثل صيام رمضان، هذا واجب مضيق لأن الصيام لا يكون إلا من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، فهل تستطيع أن تصوم صيام الفريضة والوقت مع صيام القضاء؟ لا يصح ولا يتسع الوقت. ولذلك عرفوا الواجب المضيق بأنه هو الذي لا يتسع وقته إلا لأدائه، ما لا يتسع وقته إلا لأدائه ولا يتسع الأداء غيره من جنسه، واضح؟ هذا الوقت أو الواجب المضيق، الواجب المضيق. وقد يتضيق الموسع، فوقت الصلاة لمن لم يصلي الصلاة في وقتها الأول فإن الوقت في حقه يضيق، فلو فرض أن الوقت لا يتسع إلا لصلاة هذه الفريضة أو أن يدرك من هذا الوقت قبل خروجه قبل مثلا غروب الشمس ركعة من صلاة العصر، فصار هذا الوقت في ماذا؟ وقت الصلاة، وقد كان موسعا صار مضيق، صار مضيق. هذا من حيث التقسيم. من أهل العلم من يقول هناك واجب يشبه الواجبين وهو الواجب في الشبهين. ننتقل إلى القسم الثاني وهو الواجب المحدد وغير المحدد. فهناك واجبات حددت كالصلاة، وهناك واجبات مخيرة. فالله سبحانه وتعالى قال مثلا في الكفارة فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. إذن هذا واجب مخير، يخير فيه الإنسان إما بالصيام أو بالإطعام أو بالكسوة، فمن لم يجب فصيام 3 أيام. كذلك هناك نوع ثالث وهو الواجب المعين والعيني والواجب الكفائي. واجب عيني وهو الذي يطلب من جميع المكلفين أداؤه والقيام به، ويكون نظر الشارع فيه إلى جميع المكلفين، أي نظره إلى الفاعل لا إلى الفعل. فنظر الشارع في الصلاة ليس إلى إقامة الصلاة ولكن إلى مقيم الصلاة، فإذا قامت الصلاة ولكن أقامها البعض دون البعض فإن من لم يقم الصلاة يستحق العقاب. إذا نظر الشارع إلى أداء كل فرض بذاته وليس إلى الفعل نفسه، واضح؟ وهو الذي يجب على جميع المكلفين القيام به من صلاة وصيام، واضح؟ هذه واجبات ماذا؟ عينية، واجبات عينية. أما الواجب الكفائي فهو الواجب الذي يجب على طائفة من الناس أن يقوموا به، فهو واجب على الجميع لكنه إن قام به البعض سقط عن الباقين، إن قام به البعض سقط عن الباقين، وذلك كصلاة الجنازة، فإن قام بها البعض سقط وجوب القيام عن الباقين. ولذلك فنظر الشارع في الواجب الكفائي إنما يكون للفعل لا إلى الفعل، فإن قام بالفعل البعض فإنه يسقط عن الباقين. هذا بالنسبة إلى تقسيم ماذا؟ تقسيم الواجب. إذا عرفنا الآن تعريف الواجب في اللغة والاصطلاح، حكم الواجب، تقسيم أو أقسام الواجب، لا فرق بين الفرض وبين الواجب. نأخذ ما بعد إن شاء الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: والمملوك ما يثاب على فعله ولا يعاقب على ذنبه.
نعم، يقول المؤلف الإمام الجويني، ما اسم الجويني؟ نعم، ماذا؟ هكذا؟
عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد
الجويني. ما شاء الله، أحسن. قال في المندوب: والمندوب ما يثاب على فعله. المندوب حكم من الأحكام التكليفية الشرعية، يسمى بالمندوب أو المستحب أو المسنون أو المسنون. فأنت تسمع من يقول: هذا الفعل مستحب، هذا الفعل مندوب. فما معنى المندوب؟ قال العلماء: المندوب في اللغة أصله المندوب إليه، أي المدعو إليه، المدعو إليه، كأنك تدعو زيدا أو عمرا إلى عمل معين، فهذا العمل يدعى إليه، يندب إليه، واضح؟ هذا معنى المندوب، أي المدعو إليه. من قول لقيط أو أريقط: لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهان. لا يسألون أخاهم أي قائدهم في النائبات الملمات والنوازل والحوادث إذا دعاهم إلى القيام بعمل، في النائبات على ما قال لا يسألونه دليلا وحجة على المصيبة التي وقعت على ما قال برهانا، فهو حين يندبهم حين يدعوهم، وهذا من شيم أهل النجدة والكرم والشيم أن يقوموا مع الإنسان ويفسعوا معه. فهذا البيت يدل على هذا المعنى، لا يسألون أخاه. إذن فالمندوب والمدعو إليه، قال والمندوب ما يثاب على فعله، فقوله من يثاب على فعله خرج بذلك المحرم، فإن فاعل المحرم لا يثاب على فعله، وخرج المكروه فإن فاعل المكروه لا يثاب على فعله، وخرج المباح فإن فاعل المباح لا يثاب على فعله، لكن ما زال الواجب يشترك مع المندوب في هذه الجزئية، فكلاهما يثاب فاعله، فأخرج الواجب بقوله ولا يعاقب على تركه، فهنا أخرج الواجب، لأن الواجب هو الذي يثاب على فعله ويعاقب أو يستحق تاركه العقاب. إذن فيشترك المندوب مع الواجب في الثواب، فمن فعل الطاعة ومن فعل المأمور إما على سبيل الأمر الجازم وإما على سبيل الأفضلية فإنه يثاب على الفعل، ويفترق المندوب عن الواجب في استحقاق العقاب، فمن ترك الواجب فإنه يستحق العقاب على تركه، وأما من ترك المندوب المسنون المستحب فإنه لا يستحق عقابا على تركه. فإذا سألتك الآن ما هو الفرق بين المندوب والواجب، فالجواب الفرق في استحقاق العقاب، وقد يشترك في الأمر، فالواجب أمر على سبيل الحتم والإلزام، وأما المندوب فهو أمر على سبيل الأفضلية، هذا وجه كذلك للتفرق. والواجب من تركه فإنه يستحق على تركه، فمن ترك الصلاة يستحق العقاب، من ترك الزكاة يستحق العقاب، من ترك الحج مع قدرته على الحج الواجب يستحق العقاب، لكن من ترك صلاة النافلة لا يستحق ماذا؟ إذن فصلاة النافلة مندوبة مستحبة، من ترك صوم الاثنين والخميس يعاقب لا يستحق العقاب، إذن فصيام الاثنين والخميس ماذا؟ مندوب ومستحب. إذن فما الفرق بين المندوب والواجب؟ الجواب أن الواجب من تركه يستحق العقاب، والمندوب من تركه لا يستحق العقاب، ويشترك فيه الثواب، فمن صلى النافلة يثاب، ومن صلى الفريضة يثاب. إذن فالمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. ويعترض على تعريف المؤلف بنفس الاعتراض الذي قد ذكرناه من قبل في قوله ما يثاب على فعله وما يعاقب على تركه. طيب كذلك أما في التعريف والحد، قالوا والمندوب هو ما أمر به الشارع لا على وجه الحتم والإلزام، أو ما أمر به الشارع على سبيل الأفضلية، ما أمر به الشارع على سبيل الأفضلية. فانظر الآن في هذا التعريف، ما أمر به الشارع خرج ما لم يأمر به الشارع. فما هي الأنواع التي لم يأمر بها الشارع؟ المحرم لم يأمر به الشارع، والمكروه لم يأمر به الشارع، والمباح لم يأمر به الشارع، بقي الواجب أمر به الشارع. أخرجه بقوله على سبيل الأفضلية، أو على سبيل، لا على سبيل الحكم والإلزام، فيكون بذلك قد فصل المندوب عن ماذا؟ عن الواجب. طيب صيغة المندوب، كيف يعرف الإنسان هذا المندوب؟ قال العلماء يعرف ذلك إما بصريح النص، كقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من اغتسل يوم الجمعة فبها ونعمة، من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة، ومن اغتسل فالغسل أفضل. إذن قال من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة، هذا كافر، ومن اغتسل فالغسل أفضل. إذن ليس فيه أمر هنا بماذا؟ بالغسل. فهذا فيه أن الأمر بالغسل إنما هو على سبيل الأفضلية. أو أن يأتي التصريح كحديث أبي هريرة: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة أو عند كل وضوء. فقولوا لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم، فلم أمر، وإنما هو أمر على سبيل الأفضلية. وهنا اختلف العلماء، هل المندوب مأمور به أو ليس مأمورا؟ فذهب جماعة قالوا ليس مأمورا، وإنما هو مخير بين الفعل وتركه، وذهب الجمهور إلى أن المندوب مأمور به. قالوا كما في قوله تعالى: وافعلوا الخير، ففعل الخير مأمور به، ويدخل في الخير هذا ما هو من الواجبات وما هو من المستحبات. القائلون بأن المندوب ليس مأمورا به، قالوا لأن الأمر لا يكون، أو لا لابد وأن يترتب عليه عقاب، وذلك مثلا في قوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قالوا إذا مخالفة الأمر دائما يترتب عليه الفتنة والعذاب، فليس هناك أمر لا يترتب عليه عذاب، لأننا قلنا للمندوب أمر ولكنه على سبيل الأفضلية ولا يترتب عليه عقاب. قالوا إذن أوامر لابد أن يترتب عليها عقاب. قال: وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم. إذن الأمر دائما لابد أن يكون فيه مشقة، فدل على أنه أمر حتم وإلزام. وأجاب العلماء على ذلك بأن قوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، أي عن أمره الواجب اللازم، أي عن أمره الواجب اللازم، ولولا أن أشق على أمتي لأمرتهم، أمر إلزام ووجوب، ولكني آمرهم أمر استحباب وأفضلية. واستدل كذلك القائلون بأن المندوب ليس مأمورا بما جاء في الصحيحين في عرض شرائع الإسلام، عند أن دخل على النبي صلى الله عليه وسلم رجل ثائر الشعر يسمع الصحابة دوي صوته ولا يعرفونه، فقال: يا رسول الله. وسأل، قالوا: فإذا بنا نسمع أنه يسمع عن شرائع الإسلام؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات اليوم والليل. قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. فقال البعض: إذن قوله لا إلا أن تطوع دل على أن هنا هذا الاستثناء التطوع ليس من الأمر، والصحيح لا إلا أن تطوع هذا داخل كذلك في المأمور به، ولكنه على سبيل الضرية وليس على سبيل الحكم والإلزام. العلماء قسموا المندوب إلى أقسام، فمنه المندوب الذي هو من السنن المؤكدة من السنن المؤكدة، وهو الذي داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ومثل ذلك مثل الوتر، وكذلك مثل سنة الفجر والرواتب القبلية والبعدية التي داوم عليها النبي صلى الله عليه وسلم، فيسمى هذا من السنن المؤكدة. القسم الثاني السنن غير المؤكدة، أي التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وتركها في بعض الأحيان، وتركها في بعض الأحيان كصلاة، كصلاة أربع قبل العصر، كصلاة قبل العشاء، وهكذا. وهناك من السنن كذلك ما هو أقل من ذلك، أي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولو مرة، والبعض يقول إذا كانت من سنن العادات فهذا أيضا من السنن، ولكنه ليس بالدرجة كالسنن الرواتب. أيضا من المباحث التي يذكرها العلماء المندوب، قال العلماء فيه أنه بمثابة المحافظ على الواجبات، وقد ذكر ذلك الشافعي رحمه الله تعالى، ذكر أن المندوب هو بمثابة الحامي والحارس على الواجبات، فمن رؤي من حاله الحرص على صيام النوافل وعلى فعل المندوبات فإنه لا يخشى عليه أن يترك الواجبات، لأنه إذا كان يفعل ما لا يعاقب على تركه فمن باب أولى أن يكون حريصا على فعل ما يستحق على تركه العقاب، فهو مقياس لعمل الإنسان. بالإضافة إلى أن هذا المندوب وهذه الأفعال تجبر النقص والعجز والتقصير الواقع للإنسان، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في أول ما ينظر فيه من أعمال العبد الصلاة، فيقول الله تعالى انظر لعبدي ما من صلاة فينظر له الصلاة، فيقول هل لعبدي من تطوع، فيؤخذ من هذا التطوع جبرا وتسديدا لما وقع من تقصير في المندوبة. ويجوز أن يترك الإنسان المندوب، لكن إذا اجتمعت أمة على ترك المندوبات فعند ذلك من الممكن أن يأمر الحاكم هؤلاء بعمل المندوبات حتى لا يهجر هذا المندوب، وفي إحياء كذلك للسنة. كذلك بالنسبة للمندوب، هل يلزم من شرع في المندوب أو من شرع في السنن أن ألا يخرج منها إلا بعد إثمامها؟ قال العلماء ما دل عليه الدليل بوجوب إتمامه فإنه يجب الإتمام كالحج والعمرة، لقوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، فلا بد من إتمام الحج والعمرة حتى وإن كان من النوافل. لكن لو شرع الإنسان في نافلة كصلاة نافلة أو صيام نافلة، يعني في عمل مندوب، في صوم مندوب، في صلاة مندوبة، هل يجب عليه بالدخول في هذا المندوب أن يواصل فيه؟ أن يواصل فيه فلا يخرج من الصلاة ولا يخرج من الصوم؟ العلماء من الشافعية قالوا لا يلزم، وكذلك كثير بل جمهور العلماء خلافا للحنفية، فالحنفية قالوا يلزم النفل، من شرع في النفل أن يستمر في النفل، واستدلوا على ذلك بحديث عائشة وحفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليهما وكانت صائمتين، فأهدي لهما هدية، فأهدي لهما هدية فاشتهيتا هذا الطعام فأفطرتا، فأمرهما النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء، فأمرهما النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء. وأجيب على ذلك أن الحديث ضعيف ولا يثبت، وكذلك استدل الحنفية جزاك الله بقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم، وأجيب على ذلك بأن هذا العمل هو العمل كذلك الخير وأعمال الواجبة. واستدل الجمهور على ذلك بصيام النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد كان صائما، فدخل صلى الله عليه وآله وسلم على عائشة فقال هل عندكم شيء؟ قالت نعم. قال فأفطر، فأفطر النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء من حديث ابن عباس الصائم المتطوع أمير نفسه، فدل ذلك على أن من شرع في المندوب أو المستحب فإنه عند ذلك يجوز له أن يواصل، ويجوز له كذلك ماذا؟ ألا يواصل. أيضا من المسائل التي ينبغي التنبيه عليها لفظ السنة. نحن قلنا أن المندوب يسمى مسنونا ومستحبا، ففهم البعض من كلمة السنة هي ما يرادف المندوب، لكن نعم من حيث اصطلاح الأصوليين، وهذا الاصطلاح أضر نعم كثيرا، لأن كثيرا من الناس الآن يرى أن السنة وإن كان مأمورا بها فهي مما يجوز تركه ويستحب فعله، وهذا خطأ. فالسنة في الشرع هي الطريقة، وهو الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول وفعل وتقرير. ومعنى من قول وفعل وتقرير فمنه الأقوال الواجبة ومن الأقوال المستحبة، من الأقوال المستحبة. فلا يقول كل إنسان هذا سنة يعني يقصد بذلك هذا مستحب، لا، من السنة ما هو واجب ومن السنة ما هو مندوبا مستحبا. هذا بالنسبة إلى المندوب. كم بقي؟ أنت بص يمكن نجم ولا شيء. نعم، واصل المباح. طيب في سؤال في هذا؟ نعم. في صلاة نافلة، نعم، إن عرض له عارض أو بدأ له الأمر يكون قد مستهزئ بالصلاة، لكن وإن خرج منها الصلاة خرج عند الجمهور الجواز.
من كتب مثلا نزال أو شيء هل يجوز عليهم؟ هل يكون دون مثلا؟
قلنا عن أهل بعض أهل العلم أنه قال للحاكم أو القاضي إن وجد أناسا قد اجتمعوا على ترك المندوبات أن يحصوا مأمورهم بذلك أحيانا. هنا يسأل يقول هل يجوز أن يداوم الإنسان على ترك مندوب طيلة حياته؟ الرجل الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال والله لا أزيده على ذلك ولا أنقص، واضح؟ فمعنى لا أزيد عن هذه الفرائض، فقال ان الانسان افلح ان صبر فيجوز. هو الذي يتسع وقته لادائه ولا يتسع الاداء غيره من جنسه، ويتسع الاداء غيره من جنسه. طيب المباح، نعم، قلنا صريح النص وكذلك الأمر الذي ورد دليل يصرفه من الوجوب إلى الاستحباب، وذلك كالتعارض مثلا، الاختلاف في تحية المسجد، فصلاة مثلا تحية المسجد قول النبي صلى الله عليه وسلم سليت الغطفان أصليت ركعتين؟ قال لا، قال قم فصلي ركعتين، هذا دليل على الأمر بصلاة هاتين الركعتين، لكن وردت أدلة استدل بها البعض على أنها ليست واجبة، وذلك كما في حديث أبي واقد الليثي أن ثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك كعب بن مالك، وقد أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد قال فدخلت فوجدت النبي صلى الله عليه وسلم جالسا وحوله أصحابه، فوالله ما قام إلي إلا طلحة فالتزمني وهنأني فجلست إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقد بوب عليه النسائي دار استحباب صلاة تحية المسجد، لأن فيه أنه دخل إلى المسجد وقام إليه من الصحابة طلحة ودخل قال فجلست والفاء تقتضي التعقيب، فلم يكن هناك مجال ووقت لأداء هاتين الركعتين، ولا يجوز في حق النبي صلى الله عليه وسلم ترك بيان عن وقت، تأخير البيان عن وقت الحاجة. فبيستدل بهذا النص يصدي النص الذي يفيد ماذا؟ الوجوء إلى الاستحباب. ومثل كذلك غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، فقد استدل البعض الحديث من توضى يوم الجمعة فبها ونعمة، ومن اغتسل فالغسل أفضل، في صرف هذا الواجب من الوجوب إلى الاستحباب. نعم المباح. قال والقسم الثالث المباح. المباح في اللغة عرفه العلماء بأنه المعلن، المعلن والمأذون فيه، المعلن والمأذون فيه. ويقال باح فلان بسره، باح فلان بسره، يعني أعلن ونشر سره، تمام. ويقال أباح الرجل ماله، أي أذن في ماله الأخذ والترك. ويقال استباح الناس العشب، يعني أباح العشب مع أذن فيه. ومن قول القائل ولقد أباحنا ما حميت ولا مبيح لما حمينا، ولقد أباحنا ما حميت يعني الذي تحميه نحن نبيحه ونأذن فيه، ونأذن فيه لأنفسنا، ولا مبيح ولا مجيز لما حمينا في شيء من الغطرسة والظلم. فهذا معنى المباح. المؤلف رحمه الله تعالى قال في المباح ماذا؟ نعم.
قال المباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه.
نعم، قال المباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. ما لا يثاب، أخرج بذلك الواجب لأن الواجب يثاب على فعله، وأخرج المندوب لأن المندوب يثاب على فعله. ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، ما لا يثاب على فعله، واضح. أخرج الواجب لأن الواجب يثاب على فعله، والمندوب لأنه يثاب على فعله. ولا يعاقب على تركه، ولا يعاقب على تركه أخرج أيضا به ولا يعاقب على تركه. فالمحرم لا يعاقب على تركه، لكنه أخرج هنا ماذا؟ أخرج الواجب، فإن الواجب يعاقب على تركه. قال المباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. وهناك من أهل العلم من قال ما لا يشمل ثواب ولا عقاب على فعله وتركه، فإن تركه فإنه لا يثاب على تركه، لا يثاب على فعله، إن فعله لا يثاب على فعله، وإن تركه فإنه لا يعاقب على تركه. قالوا لذاته، ومعنى لذاته، معنى لذاته هذا قيد. أخرج ما لو نوى المباح وجعل المباح وسيلة لغيره، فقالوا هنا في تعريف المباح ما أذن الله في فعله وتركه غير مقترن بذم فاعله وتاركه ولا مدحه. ومنهم من قال ما اقتضاه خطاب الشرع في التسوية بين فعله وتركه من غير مدح عليه ولا ذم. ومنهم من قال كالشيخ العثيمين رحمه الله في الأصول من الأصول ما لا يشمل نهي ولا ذم أو ذم ولا مدح على فعله وتركه لذاته. إذن أنت مخير بين الفعل والترك، فإن فعلت فلا تثاب على الفعل، وبذلك أخرجنا الواجب والمندوب، وإن فعلت لا تعاقب كذلك على الفعل، فأخرجنا بذلك المحرم وماذا والمكروه. لذاته ما لو كان المندوب وسيلة لغيره، فشرب الماء المباح، فشرب الماء مباح شربه مباح، لكنه لو نوى الإنسان المباح بأن يتقوى به على الطاعة فصار المباح الآن ليس متجردا، ليس خالصا، ليس لذاته، وإنما صار وسيلة لغيره، فيأخذ حكم المقصد الذي صار وسيلة إليه. مثاله: أنا أشتري سلما، هذا السلم أشتري بغير نية لشيء، وإنما هو للعمل في أعمال الديكور إلى غير ذلك. هل شراء هذا السلم محرم أعاقب على شرائه؟ لا. أثاب على شرائه؟ لا. لماذا؟ لأن المباح لا يشمل أمر ولا نهي لذاته. لكن لو اشتريت السلم من أجل أن أنقذ رجلا أو طفلا كاد أن يسقط فيموت بهذه السقطة، إذن هذا فيه شراء من أجل مقصد خير، فشراء السلم يكون ماذا؟ مستحب. لماذا؟ لأن الوسائل لا أحكام المقاصد، فشراء السلم سار وسيلة لمقصد مستحب، فالمباح يصير مستحبا. طيب اشتريت السلم حتى أتسلق به على جدار الجار فأسلق متاعه، شراء السلم في حد ذاته مباح، لكن في هذه الصورة صار وسيلة لمقصد محرم، فيكون الشراء ماذا؟ للقاعدة الوسائل لا أحكام المقاصد. طيب أنا أشتري السلم من أجل فعل واجب، من أجل فعل واجب، لا يتأتى لي أن أذهب إلى الحج إلا بركوب الطائرة، لا يتأتى لي صلاة الفريضة إلا بشراء الماء، وأنا قادر على شراء الماء والماء موجود، فشراء الماء في حد ذاته مباح، لكن إذا كان هذا الشراء من أجل الواجب فحكم الشراء ماذا؟ وهنا تأتي القاعدة: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. إذن القاعدة عندنا أن الوسائل لا أحكام، فإذا كانت الوسيلة مباحة فإن المباح هو الذي لا يشمل أمر ولا نهي، لكن إذا كان المباح وسيلة لمقصد فإن المباح حكم حكم ماذا؟ ذلك المقصد، من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، أو الوسائل لا أحكام المقاصد. ونتوقف عند هذا إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. Thank you.